يا رسول الله يقول لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه، يأتون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدوا لأنه لا ظهر عندهم ولا مركوب عندهم، فيطلبون منه أن يجاهدوا وأن يعطيهم شيء يركبون عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أحملكم عليه، فيتولون وعينهم تفيض من الدم حزنا، لأنه ما تيسر لهم أن يجاهدوا لعجزهم ولضعفهم وقلة ذات يدهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه في غزة تبوك، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بالمدينة لرجالا ما سلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أو في بعض الروايات إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، أي حبسهم العذر من أن يجاهدوا وهم مجاهدون بنياتهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول من الجهاد يكون بالنية ويكون بالمال ويكون بالنفس ويكون باللسان، يعني في الدعوة الله عز وجل والدفاع عن الإسلام، كل هذا من الجهاد في سبيل الله، وهذا من الجهاد بالنية الذي جاء في هذا الحديث إن في المدينة إلا رجالا ما سلكوا مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فقال حمل عليه في سبيل الله لأنه أعطاه إياه ويجاهد عليه، لكن ليس معناه أنه وقف، يعني الوقف لا يباع، الوقف لا يباع، السبل والوقف لا يباع، ولكن هذا أعطاه إياه ليجاهد عليه، كأنه ملكه لهذه المهمة، أعطاه إياه لهذه المهمة وتصدق عليه لهذه المهمة، فهو مالك له، ولهذا أمكنه أن يبيعه، أمكنه أن يبيعه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال لا تبتعه ولا لا تبتعه
ولا تعود في صدقتك،
ولا تعود في صدقتك، لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. ويمكن والله أعلم أن هذا الامتناع أو هذا المنع يمكن يكون إذا كان الذي يبيعه صاحبه أنه إذا عرف الذي يشتريه والذي أعطاه إياه أنه يمكن أنه يسامحه أو أن يعطيه برخص، فيكون المنع من ذلك قطعا لهذه الذريعة، وأن الإنسان لا يعود في صدقته ولا يشتري صدقته. لكن لو عادت إليه بالإرث، لو عادت إليه بالإرث أو بأن أعطاها يعني لشخص ثم مات عنها ثم كان هو الوارث له، فإن ذلك يعود عليه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة،
عبد الله بن مسلمة وقعنا في ثقة خير أصحاب كتب الستة لابن ماجه،
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أبو الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه خير أصحاب كتب الستة.
النافع
مولى بن عمر ثقة خير أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله،
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أسانيد العالي عند أبي داود لأنه من الرباعيات، والرباعيات هي أعلى على أسانيد عند أبي داود، لأن وقع لي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهذا هو أعلى أو من أعلى الأسانيد عند أبي داود، وهي كثيرة وهذا واحد منها.
من خسر له ذلك؟ فهذا يسأل يقول أعطاني شخص شاة صدقة وبعد زمن بعته إياها، فمن حصل منه هذا؟
والله الواجب أو مقصد هذا أن يرد وأن يبطل البيع.
قد يعني الشيخ محتاج، يعني أعطاه هذه الشاة وهو محتاج إلى ثمن يعني نقود، وهو محتاج إلى الشاة نفسها، لذلك الفقير
يشتريها هو.
ها؟
أقول لي يشتريها هو، يشتريها غيره،
يبيعها على غيره،
يبيعها على غيره، يبيعها على غير الذي أعطاها إياه، غير المتصدق. هو كل بيع هو بيع، ما في إشكال، ما في مانع، وإنما الإشكال والمانع هو في أن المتصدق هو الذي يشتري الصدقة.
باب، قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الرقيق. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب الزكاة في الخيل والرقيق.
الرقيق
ما في خيل؟
لا.
باب الزكاة في الرقيق. الرقيق هو المملكون، الرقة هم المملكون من 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 الرجال والنساء، هذا هو المقصود بالرقيق. وليس فيه زكاة إذا كان إنسان عنده عدد من الرقة أو جملة من الرقة، ليس فيه زكاة. وإنما يعني على وليهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر، على مالكهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر، هذا هو الذي يجب عليه. وأما كونه يزكي الرقيق أو الرقيق وكان عليه زكاة، فليس عليه زكاة من أجل كونه رقيق وأنه مال. لكن إذا كان معدل البيع والشراء وأن الإنسان يبيع ويشتري في الرقيق، فإنه يزكي، يزكي زكاة التجارة، يزكي زكاة التجارة. إذا كان تجارة البيع والشراء بالأرقة وهذه تجارته، فإنه يزكي، يزكي زكاة التجارة كما عرفنا. تقوم تقوم الأرقة الذي كان في حوزته عند حولان الحول، وما كان عنده متوفرا من النقود يضم هذا إلى هذا ويخرج من الجمع ربع الأشهر، أي أنه يزكى زكاة التجارة ويستثنى من ذلك زكاة الرقيق، الرقيق فيما يتعلق بالفطر. والأسباب الأول فيه من هو متكلم فيه، فيه مجهول من هو مجهول، ولكن الحديث الثاني هو بمعناه وهو صحيح وليس فيه علة وليس فيه كلام، إلا فيما يتعلق بذكر إلا زكاة الفطر في الرقيق، وهذه جاءت في صحيح مسلم في بعض الروايات، جاءت في صحيح مسلم في بعض الروايات استثنى زكاة الفطر في حق الرقيق، مثل ما جاء في هذا الإسناد الذي فيه رجل مبهم، الذي فيه رجل مبهم. وعلى هذا فالحديثان صحيحان، حتى الحديث الذي رجل مبهم هو صحيح الذي بعده، والذي بعده هو صحيح ثالث، لا إشكال إشكال فيه. والجهالة التي في الأول لا تؤثر، لأن موجود ما في أي موجود في الولادة إلا فيما يتعلق بزكاة الرقيق، فإنها موجودة أيضا في صحيح مسلم.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن، ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
ومحمد بن يحيى بن سيار،
ومحمد بن يحيى بن سيار وهو
ثقة أخرج أبو داود،
وهو ثقة من أخرج أبو داود
والنسائي،
أبو داود والنسائي.
عن عبد الوهاب،
عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله،
عن عبيد الله بن عبد الله، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو المصغر، ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن رجل،
عن رجل ذكر في
قال الحافظ
سماه
كأنه إسماعيل،
كأنه
إسماعيل،
كأنه إسماعيل إيش؟
إسماعيل بن أمية بن عمر الأموي، ثقة خرج أصحاب
كأنه إسماعيل، يعني احتمال، ولكن كما هو معلوم لا يؤثر، لأن الحديث ثابت بالذي بعده.
المكحول،
المكحول أبو الشامي أبو ثقة أخرج له
خارج القراءة ومسلم أصحاب السنة،
خارج جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
عن عراك بن مالك،
عن عراك بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة، ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار،
عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن سليمان بن يسار،
سليمان بن يسار هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
عن عراك عن أبي هريرة،
عن عراك عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما، يعني ليس على السيد الذي زكى الفطر، يزكي عنه الرقيق، نعم يزكي عنه، لأنها تجب على الحر والعبد والذكر والأنثى، فيجب عليه خارج زكاة عبده، فهو لا يجب عليه زكاة في عينه. ليش؟ لأنه نفي الزكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر، فلأنها تجب عليه في رقيقه، يعني لا يخرج زكاة للرقيق نفسه بأن يخرج رقيقا من الرقة، لأنه لا زكاة في الرقيق، إلا زكاة الفطر فإنها تجب على السيد للرقيق عن الرقيق، يعني لا تجب عليه، لا تجب عليه، لا يجب عليه إخراج زكاة في عينه، لأنه ليس من الأموال الزكوية، وإنما يجب عليه أن يزكي عنه أو يخرج عن زكاة الفطر، يعني يدفع عن يدفع من ماله بسبب عبده زكاة الفطر.
قال رحمه الله تعالى باب صدقة الزرع. قال حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب صدقة الزرع. باب صدقة الزرع أي مقدار أو حكم الزكاة في الزرع ومقدارها. وأورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمر
رضي الله عنه أنه قال فيما سقت
السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا،
فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر. فيما سقت السماء المطر، السماء المقصود بها المطر الذي يسخره الله بين السماء والأرض ثم ينزله، فما شرب بالمطر وبماء المطر فإن فيه العشر، لأنه لا تلافة على صاحبه، لأنه ليس هناك مشقة عليه في سقيه بل يسقى بماء المطر. وكذلك الأنهار والعيون الجارية التي هي تجري ولا يحتاج إلى تعب المشقة في استعمالها، أو كان بعلا يعني أنه يشرب بعروقه، يعني أنه لا يستخرج له ماء ولا يسقى بالنضح، وإنما يشرب بعروقه، يعني معناه أن الماء قريب من هو يشرب بعروقه، هذا يقال له بعل. كما أنه يقال أيضا الذي يسقى بماء المطر يقال له بعل، لكن البعل يطلق أيضا على الذي يشرب بعروقه، بمعنى أن يكون الماء قريب والأرض الماء فيها قريب ويشرب بعروقه دون أن يساق إليه الماء أو بالماء إليه، هذا هو العشر. وما سقي من مرابح
الثواني أو النضح،
وما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر. الثواني جمع ثانية، وهي الإبل أو البقر أو الحمير التي يستخرج الماء بواسطتها في الغروب في الغرب أو في الدلاء الكبيرة في الرشاء الذي يكون على البكرة، ثم يكون هناك غرب ثم يذهب تذهب النواضح حتى يصل الماء الى خارج البئر فيصب ثم يسقى به، فهذا سقي بالثواني. وكذلك ولهذا يقال للبئر ثانيه، ويقال له ايضا نابح، وما سقي بالنبح هو بمعنى، لان النبح هو بمعنى كونه يستنبط واسطه الثانيه او النابح، هو بمعنى واحد، لأن النابح هو البئر الذي يستنبط الماء يخرج الماء بواسطته، والثاني هو البئر الذي يخرج الماء بواسطته. وما سقي غير الثواني أو النضح فإنه فيه نصف العشر. ومثل ذلك الآن الذي في هذا الزمان كان بواسطة المضخات وبواسطة الحفرة في أماكن بعيدة، ويكون فيه بواسطة التيار الكهربائي يسحبه بواسطة إما بواسطة المضخات مكاين تستخرجه أو يحفر ومواصير تثبت في الأرض ثم يخرج بواسطة الكهرباء، هذا هو من جنس النضح لأنه متعوب عليه وفيه استهلاك وقود لإخراجه، فإن فيه نصف العشر. الحاصل أن ما حصل بدون مشقة وبدون عناء وبدون تعب فإنه يكون فيه العشر، وما حصل بالمشقة وعناء وتعب واستهلاك أموال فإنه يكون في نصف العشر.
قال حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي.
هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي هو
ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد.
عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن سالم بن عبد الله.
عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر.
نعم.
عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
العشر ونصف العشر هل بينهما شيء؟
بينهما قيل إن إذا كان هناك
مشقة وعدم مشقة، قيل انه ينظر الى الغالب، ان كان الغالب هو المشقة فيكون نصف العشر، وان كان الغالب عدم المشقة يكون فيه العشر، وان كان سواء فيكون فيه ثلاثة اربعة العشر، وان كان سواء يكون فيه ثلاثة اربعة العشر اذا كان اغلب الوقت نضح فهذا فيه نصف العشر، واذا كان الاغلب هو اسقط بماء الامطار ففيه العشر، واذا كان تساوى هذا وهذا يكون في ذات اربعه ذات اربعه العشر.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال اخبرني عمرو عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: فيما سقت الانهار والعيون العشر، وما سقي بالثواني ففيه نصف العشر.
ثم ورد حديث جابر ومعنى حديث ابن عمر المتقدم، والحديث استدل به من يقول بان الخارج من الارض ليس له نصاب وانما يجب بالقليل والكثير، ولكن الحديث الذي بين ان الزكاه انما تجب بالنصاب هو الذي يعتمد ويخص منه عموم هذا الحديث، لان قول فيما سقط السماء يعني كان قليلا وكثيرا، لان اطلاقه لو لم ياتي شيء يدل على تحديد النصاب لكان كل شيء يخرج به العشر او نصف العشر لاطلاقه، ولهذا بعض العلماء اخذ لاطلاقه، لكن الحديث الذي قال والذي سبق ان ردنا وليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، وليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، هذا يدلنا على ان هناك نصاب اذا وصل اليه مقدار الزرع او الثمر فانه يزكى، واذا نقص عنه فانه لا يزكى.
قال حدثنا احمد بن صالح.
احمد بن صالح المصري ثقه خالد حديث البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل.
عن عبد الله بن وهب عن عمرو.
عن عبد الله بن عمر ذكره، عمرو بن الحارث المصري ثقه من اخرج اصحاب كتب السته.
عن ابي الزبير.
عن ابي الزبير محمد بن فدرس محمد بن مسلم بن فدرس المكي صدوق اخرج اصحاب كتب السته.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الاسود العجلي قال وكيع: البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الاسود وقال يحيى يعني ابن ادم: سالت ابا اياس الاسدي عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء. فقال النضر بن شميل: البعل ماء المطر.
ثم ورد ابو داود اثار تفسر البعل وانه يسقى الذي يسقى بماء السماء او يسقى بماء المطر، وفيهم من قال انه هو المطر نفسه، يعني ان البعل هو المطر، فهذه الاثار تفسر البعل وكلها ترجع الى انه الذي يسقى بماء الامطار.
قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني.
الهيثم بن خالد الجهني هو
ثقه خليل ابو داود.
ثقه خليل ابو داود.
وحسين بن الاسود العجلي.
وحسين بن الاسود العجلي وهو
هذا حسين بن علي بن الاسود صدق يخطئ كثيرا. نعم. اخرج ابو داود الترمذي.
حسين بن الاسود. حسين بن علي.
اي بن الاسود.
بن الاسود. صدق يخطئ
كثيرا.
يخطئ كثيرا خليه
ابو داود الترمذي.
ابو داود الترمذي.
لكن الحافظ رحمه الله يقول لم يروي عنه ابو داود.
من هو اللي ذكرهم كم اثنين؟
ايه.
من هم؟
الهيثم بن خالد. حسين.
لا حسين تقريبا. تقريبا كان فيها ما يقال حسين
بس. ايه اللي ذكرها. هنا اول شيء الحسين بن الاسود. قال هو ابن علي بن الاسود فراجع فيه.
طيب.
ثم في الحسين بن علي.
وفي حسين بن الاسود؟
لا حسين بن الاسود ما في. الحسين الاسود كاتب راجع الحسين بن علي بن الاسود.
لا بس التقريب حسين بن الاسود.
الحسين بن الاسود. لا اللي قبله حسين بن اسحاق واللي بعده حسين بن بشر.
ما في الا واحد حسين بن علي هذا ابن الاسود؟
اي نعم.
ها؟
نعم.
وما ذكر ابو داود خرجنا؟
لا هناك الحسين بن علي. ايش يقول الحافظ؟ الحسين بن علي بن الاسود العجلي وقد ينسب الى جده.
نعم.
ابو عبد الله الكوفي.
نعم.
يزيل بغداد صدوق يخطئ كثيرا لم يثبت ان ابا داود روى عنه.
لم يثبت ان ابا داود
روى عنه. من الحادي عشر.
ايه.
ابو الاشبال. كذا قال الحافظ ها هنا. وفي التهذيب ايضا. وانما روايته في سنن ابي داود في الفرائض في الباب الثامن.
الفرائض؟
ايه. راجع سفة الاشراف. وأيضا في سنن أبي داود في الخراج والإمارة باب 20 خراج سبعة الأشراف، فإن المزية صرح فيه أنه الحسين بن علي بن الأسود العجلي.
يقول أن في التقرير ما ذكر أبو داود
هنا
لم يثبت،
لم يثبت، لكن مع ذلك هنا وضع له دال.
وما أدري
إيه هذه النسخة اللي نسخت فيها كعبة
إيه.
لأن كلام الحافظ
لا ما دام كلمة لم يثبت،
بس العادة إنه يحطه بين قوسين أو
ما دام لم يثبت كلمة لم يثبت هم يخصون عليها
إيه.
في نفس الكلام
إيه.
يعني أنا ما خرج لكن التحريج موجود
إيه.
وهذا اللي أظن هذا بس آثار هذا بهذا الطريق آثار
ايه. اقول هنا بارك القضية بارك الله فيك يقول لم يثبت ان ابا داود روى عنه
ايه، فهو ثابت لا شك يعني هنا هنا في هذا الموضع، ولكن هنا اثار مفروض ايه. والاشباه ذكرنا في الخراج وفي الفرائض نعم
نعم في الفرائض وفي الخراج نعم
ايه. خرج له ابو داود
والترمذي
طيب.
عن وكيع
عن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة خرج أصحابه الستة،
قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم،
وقال ابن الأسود اللي هو هذا ويحيى ابن آدم الكوفي ثقة خرج أصحابه الستة،
قال سألت أبا إياس الأسدي.
أبا إياس الأسدي من هو؟
هذا اللي ما
يعني وجد فيه هي أبا إياس
المزني
المزني أي نعم، وليس فيه الأسدي أبو إياس المزني ولا
في واحد ثاني بس كلاهما
أنا أقول ما في الأسدي، قال أبو إياس الأسدي قال إيش؟
سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء. وأنا محمد عوامة يقول إن أبا إياس هذا على شرط المزي ومن ألف في رجال كتب الستة ولن يترجموه. ثم اني رجعت المقتنى للذهبي في الكنى فلم اجد ما ذكر الا رؤيات المزني والثاني، ثم المهم يعني هذا الاسدي اللي في هذه الطبقه لم يذكره يعني مظنته في الكنى ما حتى الكتب التي خارج الكتب السته الكتب التي عنيت بالكنى عموما.
والذي يروي عنه هو من هو؟
من هذا يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم
وراجعت ترجمة يحيى بن آدم
تأثير كمان
اي
ما وجدت فيها شيء خارج أبو إياس.
لا
لعل أحد الأخوان يحصل لنا إن شاء الله
إن شاء الله. وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر.
نضر بن شميل ثقة أخبر لي أصحابك في الستة وصاحب غريب الحديث الذي مر في تفسيرة من الإبل. نعم.
قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل عليه واله وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر.
ثم ارجع ابو داود رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحب من الحب يعني زكاة الحب من الحب يعني كل شيء زكاته من جنسه من نوعه، زكاة الحبوب حبوب وزكاة التمر تمر وزكاة الإبل إبل وزكاة البقر بقر وزكاة الغنم غنم يعني كل شيء زكاته من جنسه، إلا أن هذا العموم يستثنى منه ما يتعلق بالإبل فإن هناك إبل تزكى بالغنم وهو ما دون 25 ما دون 25 وإنما الزكاة تخرج من الإبل إذا بلغت 25 فما زاد من 25 فما زاد تكون من الإبل وما دون 25 من 24 فما دون فإن الزكاة من الغنم كل خمس فيها شاة كما سبق أن مر بنا في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الزكاة تكون من الحب من الحب من الحب والبقر من البقر والشاة من الغنم والإبل من الإبل وهكذا، ويستثنى من ذلك الإبل كما عرفنا.
قال حدثنا الربيع بن سليمان
ترجم وش لي؟
ترجم باب صدقة الزرع.
نعم باب صدقة الزرع يعني فيه
خذ الحب من الحب
خذ الحب من الحب. نعم.
قال حدثنا الربيع بن سليمان.
الربيع بن سليمان هو المرادي وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن سليمان يعني ابن بلال.
سليمان يعني ابن بلال ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر.
شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق يخطئ. نعم. أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فخرج له في الشمائل.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن معاذ بن جبل.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه هو صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة والحديث ضعفه في الألباني. وما في رجال إلا من هو متكلم فيه إلا شريك ابن عبد الله بن أبي نمر. شريك بن عبد الله بن أبي نمر هو يخطئ. وهو الذي روى عنه البخاري حديث الإسراء الطويل وفيه أخطاء انفرد بها شريك اعتبره من أغلاطه وانتقدت على البخاري وهو من الأحاديث التي لا جواب عنها عند البخاري. يعني الحافظ بن حجر رحمه الله أجاب عن كثير من الأحاديث التي أوريت على البخاري واعتذر عنها. أما هذا الحديث فهو من الأحاديث التي لا جواب عنها لأنه في أشياء منكرة تفرد بها شريك ابن عبد الله بن أبي نمر. أورده البخاري في آخر الصحيح مطولا. أما مسلم رحمه الله فإنه لم يذكر لفظه وإنما ذكر لفظ ثابت البناني عن أنس وبعده أتى بطريق شريك فقال فقدم وأخر وزاد ونقص. فقدم وأخر وزاد ونقص يعني أنه ما ساق لفظه وإنما أشار إلى الفرق بينه وبين الرواية الثابت وأنه قدم وأخر وزاد ونقص. الزيادات التي عند شريف نبه عليها العلماء ومنهم الحافظ بن كثير في تفسير سورة الإسراء في أولها ذكرها وعدها يعني واحدا واحدا. وكذلك الحافظ بن حجر في شرح الحديث في فتح الباري أغلاط انفرد بها شريف اعتبروها غير صحيحة. لكن الحديث يعني كما هو معلوم هنا ما في إشكال. كل شيء زكاته منه. كل شيء زكاته منه إلا التجارة. زكاة التجارة فإنها بالقيمة.
ذكرتم الربيع بن سليمان قلتم المرادي. هذه قاعدة إن إذا أشار من الشيوخ البخاري. من شيوخ أبي داود تلاميذ ابن وهب يكون هو المرادي.
هو من تلاميذ ابن وهب هو المرادي لأن شيء تعذيب الكمال الذي روى عنه هو المرادي المؤذن. فسيأتي أيضا بلغه المؤذن.
جاء لكن هنا أنا أذكره أنه يروي عن هذا وعن هذا.
اللي هو؟
يعني الجيزي والمرادي كلاهما تلميذان لابن وهب وشيخان لأبي داود.
نعم. ما هو فيه تأثير الكمال ما فيه الاقتصار على.
ما أنا لكن اليوم أنا اللي مراجعها. لكن
وجدت الاثنين.
لكن الليالي الاثنين الثاني هو الذي فيه التصريح. فقلت لعلك حملت التصريح على المبهم.
هو المؤذن هو المرادي.
ماشي. لكن الجيزي كذلك انا وجدت في ترجمته انه من شيوخ
والله هي كان يروي عن ابن وهب ويروي عن ابو داود فالمساله محتمله. لكن يبقى عند الاطلاق من الذي يراد هذا يحتاج الى يعني معرفه عند الاطلاق.
ما يحمل هذا الاسناد على ذاك
وين؟
يعني هنا
موضوع واحد موضوع الحديثين واحد.
لا هذا في زكاة العسل
كلها. إيه لا على كل ما أقول محتمل ما دام أن أبو داود يروي عن اثنين ومن واحد يروي عنه الاثنين فالاحتمال قائم إلا أن يعرف اصطلاح أنه عند الإطلاق يراد فلان هذا يمكن أن يحمل عليه.
الإسناد إذا كان فيه صدوق يهم صدوق يخطئ صدوق له أوهام الاسناد حكم السند ايش يحكم له؟
والله يعني اقول هو كثيرا ما ياتي احاديث صحيحه فيها صدوق له اوهام وصدوق يخطئ
بدون متابعه. بدون متابعه يحكم.
نعم
بدون متابعه يعني سند مفرد.
والله على كل يعني قضيه في المتابعات ما ادري لكن يعني نجد ان بعض الاحيان ان اشخاص ياتي ذكرهم انه صدوق يخطئ او انه صديق يهم او ما الى ذلك يكون عليك صحيح ومع احيانا يكون في صحيح ان يكون الرجال صحيح فتكون هو ايضا في صحيح. لان هذا الحكم لابن حجر رحمه الله عليه يعني فغيره يعني يمكن يكون حكم اخر.
تذكر شيء عن سماحه الشيخ الشيخ العزيز رحمه الله؟
ما اذكر في شيء عنه؟
والله اللي رأيته يعني تعليقات على بعض الكتب أنه المعمول به الآن عند الباحثين صدوق ياهم صدوق له أوهام، هذا من جنس الضعيف الذي لا بد له من متابع. وجدت أن الشيخ يقول أن الصدوق هذا الحكم الأصلي للراوي، وأن ما أضافه الحافظ من قوله يهم أو له أوهام هذه تعرف، فإن كان الحديث هذا معدود فيها فيضعف، وإلا فهو على الأصل، فأصله أنه صدوق.
ما عندي يعني. وين ذكر في الشيخ
مثل على حق كتاب ذاك حق تغيير الشيب في كتاب أظن وعلق عليه الشيخ، كيف كان يذكر هذه الأشياء إذا مر راوي صدوق له أوهام صدوق اليمين؟ قل هذا الأصل أنه درجة الحديث الإسناد حسن،
إذا كان صدوق اليمين يكون حد درجة حسن،
وأن كلمة يهم هذه ميب مطلقة على جميع رواياته.
لا بل أحيانا يكون موجود في رجال صحيحين من يكون كذلك
مثل صاحبنا، مثل صاحبنا
اللي هو شريك بس شريك كما هو معلوم الأشياء التي انفرج بها في الصحيح عند البخاري طبعا قدح فيها في تفرجه فيها لأنها أغلاط تورت من أغلاط شريك.
هو ما روى عن الحديث الإسراء فقط؟
ما أدري والله، لكن الحديث هو الذي مشهور بأن فيه الأغلاط، لكن ما أدري، يمكن يعرف في مثل من جامع رياض صحيحين ترجمته، كان رياض صحيحين إذا كان مقل يذكر روى عن فلان في كذا وفي كذا.
قال أبو داود شبرت قساءة بمصر 13 شبرا ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عجلين.
وهذا شيء من العجائب والغرائب، يعني قساءة 13 شبرا والذراع هو شبرين، يعني معناه 3 أمتار وربع، لأن الذراع شبرين، الذراع شبرين 13 شبرا 6 أذرع ونصف، فتكون والمتر ذراعين، فيكون 3 أمتار وربع، هذه القصة أطولها 3 أمتار وربع. وأترجة قطعت قطعتين وكل واحدة صارت على عدل، يعني معناها أن البعير يعني حملها قطعتين، قطعة يعني في عدل وقطعة في عدل، هذه في جانب وهذه في جانب، فالحمل الذي يكون عليه من الجانبين. يعني نفس أبو داود هو الذي شبره وهو الذي رآها، هذه شبرها بيده وتلك رآها مقطوعة وقد جعلت على البعير عدلين. لا بس هذه فائدة، هذه فائدة لأنها ما يخرج من الأرض يعني.
لكن هو ما يأخذ المصدق،
لا
هذا ما يأخذ المصدق،
المباطح والفواكه والخضروات هذه لا زكاة فيها لأنها لا توثق، لا توثق ليس فيما دون 5 أو 6 صدقة، وهذه لا توثق لا تكاد.
قال رحمه الله
ولا تدخر ليس فيما الأقوات هي فواكه.
ولا يحتج بعصرنا الحاضر لأنه ممكن الآن الاحتفاظ،
يمكن احتفاظها لكن حتى لو احتفاظها صدرت يعني هذا لا توثق.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة العسل. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن اعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال جاء هلال احد بني مسعان الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعشور نحل له، وكان ساله ان يحمي له واديا يقال له سلبه، فحمى له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء.
يأكله من يشاء؟
يأكله من يشاء،
من يشاء ومتى يشاء.
أقول في النسخة اللي معنا ونسخة محمد عوامة من يشاء، وأشار إلى أن هناك نسخة أخرى من شاء، من شاء، وفي نسخة عوامة معبود متى يشاء،
متى يشاء، متى يشاء في نسخة عوامة.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحني له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء.
ثم أرد أبو جواد باب زكاة العسل، والعسل لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زكاته وأنه يزكى، وإنما أرد أبو جواد يعني هذا الحديث وهو لا يدل على زكاة العسل، ولكن يدل على أن ذلك الرجل الرسول حمى له ذلك الوادي، وأنه كان يأتي بعشوره يعني من عنده متبرعا فقبلها منه. ولما ولي عمر رضي الله عنه وأرضاه سأله سفيان بن عبد الله
بن وهب
سأله سفيان بن وهب عن 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 ذلك، فقال: إن أدى إليك ما كان يؤدي على رسول فاحمي له، وإلا فهو لباب غيث يأكله من يشاء. فهذا ليس بيدين على زكاة العسل، وإنما هذا حديث ورد في العسل، وعلى أنه حصل أن هذا كان يأتي بالعشور في مقابل كونه حمي له. ولهذا عمر الله قال: إن أدى إليك كان يحمي له، وإلا فلا. فهذا يدل على أن ليس هناك زكاة، وأنه ليس من قبل الزكاة، لأن الزكاة تجب وليس فيها اختخيره يعني انه يحماله ولا يحماله، لان الزكاة تجب بدون ان يبذل له شيء ودون ان يحقق له شيء يستفيد منه من الوالد. فالحديث لا يدل على زكاة العسل، ولهذا اختلف العلماء العسل هل يزكى او لا يزكى، فمنهم من قال انه لا زكاة فيه لانه ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على انه يزكى. وبعض اهل العلم قال انه يزكى لانه يشبه يعني بعض خارج من الارض، لكن الذي يظهر الله اعلم انه لا زكاة فيه، لانه لم يأتي بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ورد لا يدل على ان فيه زكاة، وانما يدل على انه كان طلب ان يحمى له وادي فحمي له، فكان يعطي عشورا يعني متبرعا. وعمر رضي الله عنه قال للوالي الذي استأذنه: إن دفع ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احمي له، وإلا فلا. فلو كان الأمر يتعلق بالزكاة ما يتعلق بحماية أو غير حماية، لأن يعني الزكاة واجبة ومتعينة، فلا دليل فيه على الزكاة، وليس هناك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. ومن أجازه إنما قال بالقياس، والقياس ليس بواضح، لأن يعني خارج من الأرض الذي زكى يوثق، وهذا لا يوثق، هذا يعني معناه انه اللي كان يوثق انه يعني يحتاج الى انه يكال ويكون يعني مقدار يعني 300 صاع، وهنا كان فيه العشر يعني فيما يتعلق هنا العشر، وهو كما رأينا هنا غير زكاة. وعلى هذا ليس الامر او التشبيه او القياس واضحا بين العسل وبين التمر.
قال: حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني.
أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن موسى بن أعين.
عن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقد مر ذكرهم جميعا.
سمير ولا أسئلة؟
لا، الحديث انتهى. الباب انتهى؟
لا، باقي حديثين.
الباب؟
إيه.
لا، كمل.
قال: حدثنا أحمد بن عبد الضبي. فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء.
فإنما هو ذباب غيث يعني اللي هو العسل، هو
النحل.
العسل يأتي من الذباب الذي يعني الذي هو هذا النحل الذي هو مقصود للذباب. إنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، يعني أن من سبق إليه فإنه هو الذي، وإذا حمي يعني الذي حصل أنه عن طريق كان حمي له، أما إذا كان ما حمي وذباب الغيث يعني هذا يعني يأكل من الشجر ومن الزهور
ثم يجمع العصا في مكان واحد فما سبق إليه فهو له. ولهذا يقال إن أحلى شيء في الدنيا هو نتيجة يعني هذا الذباب أو هذا الحيوان أو الفراش. وأحلى وأجمل شيء في لباس الدنيا الحرير وهو من دودة القلب. فالعسل هو أحلى شيء والدوء والحرير وهو أنفس شيء، يعني إنما يخرج من هذه الحيوانات المستكرهة التي ليست يعني جميلة وليست يعني. وهذا يعني فيه إشارة إلى يعني نقصان الدنيا، وأن يعني أجمل شيء فيها وأحسن شيء فيها وأحلى شيء فيها إنما جاء من هذا الشيء. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا
أحمد بن عبده الضبي
لا سنقرأ هذا الحديث
إسناد آخر.
قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني أبي عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابه بطل من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي له واديين زاد أدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحمى لهم واديين.
وهذا مثل الذي قبله وما يتعلق بتعشير مقابل حماية وليس زكاة.
قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي
أحمد بن عبده الضبي هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن
عن المغيرة بن عبد الرحمن
نعم. المخزومي وهو
صدوق كان يهم أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن أبيه
وهو
عبد الرحمن بن حارث صدوق له أوهام
أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مرة ذكره.
قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطن من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة وقال واديين لهم.
وهذا مثل الذي قبله أيضا مسند.
قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن
هو المرادي وقد مر ذكره
عن ابن ون عن أسامة بن زيد
الليثي وهو ثقة أخرج له صدوق يهم أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وقد مر ذكرهم انتهى.
نعم
انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في خرص العنب. قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرص العنب كما يقرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قلنا من الدراسة الثانية خرص العنب. الخرص هو من أجل الزكاة. والخرص هو كون الإمام يرسل وما تخرصون الثمرة من أجل مصلحة العامل من أجل مصلحة المالك من أجل مصلحة الفقراء. أما مصلحة المالك فإنه يعرف مقدار زرعه أو مقدار ثمرته ليخرج عشرها أو نصف عشرها في الزكاة ولا يخف على المساكين شيء لأن يعرف حقهم. ومصلحة للمالك بكونه يتصرف في ماله لأن يجني منه ويستفيد منه ويبيع ويقوم بدفع مقدار الزكاة التي خرص ثمرته قطع ثمرا بدل ما يجف فيخرص العنب رطبا وتخرج الزكاة زبيبا ويخرج النخل رطبا وتخرج زكاته ثمرا بعدما يجف. فإذا الخرص فيه مصلحة للمالك تنصير من السفر الصناعي لأنه له فيه شركة وهم الفقراء المساكين، فلو أنه تفرف فيه من غير أن يصرف تترتب على ذلك أنه قد يطغى على المال وعلى الثمرة فيفوت حق الفقراء، فيكون في مصلحة له بكونه يجني الثمرة ويبيع ويأكل ويتصدق لأنه عرف المقدار الذي يجب عليه في الزكاة، والفقراء أيضا يكون حقهم قد حفظ، فهذه فائدة الخرص. والخرص جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد فيها أبو داود رحمه الله أحاديث عديدة وفي ثلاثة أبواب وكلها ذكر الألباني رحمه الله أنها ضعيفة وأنه لم يثبت فيها شيء. ثلاثة الأبواب وفي باب أن هذا الباب الذي هو أولها مسألة بذكر في ما يتعلق بالخرص في هذا الباب ضعفها الألباني، لكن الحديث إذا تنثبت الخرص شفعه البخاري في كتاب الزكاة في غزوة تبوك وعرضه البخاري باب خرص النخل، ولما مروا في وادي القرى في طريقهم الى تبوك مروا على حديقة امرأة فيها نخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم افرسوا لأصحابه افرسوا، ففرسوا وهو خرص وقال انها تبلغ عشرة اشهر، ثم قال لصاحبة البستان ان احفي ثمرة نخلتي واعلمينا يعني اذا رجعنا، ولعل رجوعهم مروا عليها واخبرتهم بانها عشرة اشهر طبقا لما خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل وفيه وقد اشتمل على امر عجيب في تبوك وهو نفس الحديث، لما ذهب الى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه انها ستهدى عليكم ريحا شديده فكل منكم يعقل بعيره ويبقى لا يخرج للريح، قالوا فخرج رجل فحملته الريح والقته في جبل الطيب يعني من تبوك الى حاول شحملت الريح والقته هناك، والحديث يصح البخاري، ومقصود منه ان الخرص ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري. وهنا اورد ابو داود رحمه الله في باب خرص العمل حديث حساب بن اسيد صلى الله عليه وسلم امر مكه الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على مكه وكان صغيرا من صغار الصحابه رضي الله عنه، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرص العنب وتخرج زكاته جديدا كما يخرص الثمر الرطب وتخرج زكاته تمرا، فالزبيب لا شك انه من جنس التمر من الاموال الزكويه لانه يصير او يصير جديدا او العنب، والزبيب يدخر وهو قوت من الاقوات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الاقوات التي تخرج منها زكاه الفطر ارفع من جديد، فهو مما يدخر ومما يوثق ويتهان وهو مثل التمر وهو قوت، واذا كان ان التمر كذلك. والحديث فيه انقطاع بين الحسن البصري وعسال بن اسيد، لان عسال بن اسيد توفي في قيل انه في اليوم الذي مات فيه ابو بكر، واما الحسن فان ولادته في خلافه عمر، فان ولادته في خلافه عمر فهو منقطع، والحسن بس معروف بالتدريس ومعروف بالارسال وهذا من قبيل الارسال فهو غير صحيح والانقطاع الذي فيه، لكن كون العنب يتخذ جريبا وانه يدخر ويكال فهو مثل التمر وهو قوت من الاقوات فتجد فيه الزكاة.
سعيد
بن المسيب. نعم سعيد المسيب. يعني فيه انقطاع. يعني قلت ان الحسن البصري حسب البصري عنده رسالة تدريس، وان سعيد المسيب هو ثقة ليس يعني من اهل الرسالة والتدريس، وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ولكنه لم يدرك التابع المسيب وهو انقطع.
قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد.
حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد او الناقد وهو مقبول.
نعم
اخرج له
ابو داود
وهو مقبول اخرج له ابو داود
عن بشر بن منصور.
عن بشر بن منصور وهو
صدوق خلينا مسلم وابو داود النسائي.
صدوق خلينا مسلم وابو داود النسائي.
عن عبد الرحمن بن اسحاق.
عن عبد الرحمن بن اسحاق وهو
صدوق خلينا البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن.
صدوق خلينا البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عتابة بن أسيد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أخرج له أصحاب السنن.
قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وحال على الطريقة السابقة وقال أبو داود بعد ذلك أن سعيدا لم يسمع من عتاب شيئا أي أنه لم يدركه.
قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي.
محمد بن إسحاق المسيبي ثقة
صدوق خرج له مسلم وأبو داود.
صدوق خرج له مسلم وأبو داود.
عن عبد الله بن نافع.
عن عبد الله بن نافع وهو
ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين.
ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري خرج له مفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن صالح التمار.
عن محمد بن صالح التمار وهو
صدوق يخطئ خرج له أصحاب السنة.
صدوق يخطئ خرج له أصحاب السنة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب بإسناده عن سعيد بن سيب عن عتاب من يسير وقال مرة ذكرهم.
الراجح الآن في العنب الزكاة
مثل التمر
يخرص يعني
يخرص نعم يخرص يخرص من أجل يستفيد المالك من ماله بالأكل والعطاء وأيضا حتى لو باعه أو حتى لو أراد أن يبيعه وكذلك يكون يعني لا يلبسه يمكن ان يخرج يخرج العشر نصف العشر بفات من القيمه لما جعله جليلا لكن ان جعله جليلا فهو يترك من الجليل لان الناس في هذا الزمان الغالب استعمالهم انهم يستعملونه فاتوى ولا يتخذونه قوتا بمعنى انهم يجعلونه جليلا.
فكيف الاخراج الان؟
لا يمكن لان الناس الان يستعملون العنب فاتوى ما أحد يستعمله جديد.
بس كيف الإخراج؟
على هذا يخرج ربع نصف العشر إذا كان يسقى بماء المطر ويسقى العشر يسقى يخرج عشر القيمة إذا كان يسقى بماء المطر ويخرج نصف العشر إذا كان يسقى بماء المطر موالا. هو الخرط أولا وهو الخرط أولا لأنه إذا هذا يمكن يتصرف لصاحبه وبعد ذلك يعرف أنه في هذا الحدود.
مثل
التصرف
ما
فهمتها
لو
سيد ذات الأخير تصرف الصاحب كيف؟ الإنسان كما هو معلوم الفطرة صورة له في ماله وكيف يعرف المال وأن الصعب عليه أن يحصي كل نخلة كل ما يجي زرح لأجنة لجنة أو لحيلة من أجل أنه يعرف مقدار الزكاة فيه فخفف على أصحاب الأموال لأن يصرف عليهم ويقال كما رسلكم تبلغ خيرا وكذا عليكم العشر أو نصف العشر من هذا المقدار فالنخلة صرفنا فيه الثمر يصرفنا فيه لأنه ليس أنا لأنه مثل هذا التحرف لازمهم عند ذلك أنهم كل شيء يستفيدونه يعرفون مقداره ويدينونه ثم يخرجون ربع نصف العشر أو العشر لكن لهذه الطريقة ما يحتاجون إلى أن يكفلوا كل شيء وأن كل شيء يأخذونه لابد أن يفعل هذا يتوسع على أصحاب الأموال لأن يخرج ويقام هذا الخطر فيعمل زكاة نصف العشر أو العشر ثم هذا يعطون الزكاة.
طيب الفقير ما له حق قبل ان يجفف ما دام انه عرف الان نصيبه اذا اراد من الرطب قبل ان يصبح تمرا اراد من العنب قبل ان يصبح جليلا ما دام انه عرف حقه له ان ياخذ منه؟
لا الفقير هو يعطى لا ياخذ يعني العمال الولاة ياخذونها ويعطونها للفقراء ولكن الذي كانوا يعملون على اساس انها اقوات وانه تؤخذ اقوات ما يخلو شيئا يعني يمكن يفسد عليهم لأن لو أعطوا يعني مقدار كبير من الرطب يفسد عليهم فيما مضى أما الآن يمكن أن يصدق ويمكن أن يبرد ولكن الشريعة جاءت بأنه يؤخذ أو أن الزكاة تخرج جديدا وأنها تخرج وأن التمر يخرج ثمرا والزرع يعني يؤخذ يعني بعض ما ينتهي ويدس ويداس ويزرع
كان يخرج المقدار الذي هو مطلوب في الزكاة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الخرق. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قبيل بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرقتم فجزوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجزوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود: الخارس يدع الثلث للحرفة،
أي للخرفة، أي للخرفة، أنا مقصود الخرفة. والمعنى يعني غير واضح، ولكن كلمة للخرفة يعني الذي هو يعني الذي يجنى، هو ما يجنى لعلها الخرفة. وفي النبي عن المعبود وطبعا نعرف الخرفة نبيه في الأصل أو في التعبير أو في الحاشية. الخرفة مثل الخرفة هو ما يجنى من الرطب، والمخرف هو الذي الزنبيل الذي يخرف به الثمر. فالخرفة يعني هو ما يحتاج إليه الملاك من أجل أن يخرف وأن يأخذ الثمرة. كلمة الخرفة يعني غير واضحة من أجل الخرفة، ولكن الخرفة هي الواضحة المستقيمة من حيث المعنى.
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرجتم فجزوا ودعوا الثلث.
خذوا أبدا إلى الفاضل فخذوا، يعني خذوا ودعوا الثلث، يعني خذوا الزكاة ودعوا الثلث. وقيل أن الثلث الذي يترك إما أن يكون ثلث الزكاة بأن يعطى للمالك، يعني هو ينفقه ويعطيه على الفقراء ويتصرف فيه، أو يترك ثلث الثمرة يعني فلا يحاسب عليها من أجل أنه يستفيد منها في الجني يجني، وكذلك أيضا يعني يعطي ويهدي ويتصدق ما دام رطبا، ثم بعد ذلك يخرج الزكاة من يعني من وراء الثلث أو الربع. ولكن الحديث في إسناده من هو متكلم فيه فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يخرج ولا يترك للعامل إلا المال في شيء، وإنما تؤخذ منه يؤخذ من مقدار الزكاة والباقي له، إما له تسعة أشعار أو له تسعة أشعار ونصف، يعني على حسب سقي الثمر سقي النخل، إما بكلفة أو بعدم كلفة. إذا كان بكلفة فإنه يكون فيه نصف العشر، وإذا كان بغير كلفة أو فيه مشقة فإنه يكون فيه العشر. فالحاصل أن الثلث الربع المقصود يفسر بأنه إما أن العام المالك يعطى أو يترك له مقدار ثلث الزكاة أو ربع الزكاة يتصرف فيه وينفقه على الفقراء والمساكين، أو أنه يترك له مقدار الثلث أو الربع فلا يحاسب عليه، وإنما يحاسب على ما وراء على ما وراء ثلث الربع. والذي يظهر أنه لا يترك شيء، وإنما المقدار الذي هو ثمرته يخرج منها العشر أو نصف العشر.
قال حدثنا حفص بن عمر،
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خبيب بن عبد الرحمن،
عن خبيب بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن مسعود،
عن عبد الرحمن مسعود بن نيار وهو مقبول،
نعم،
أخرج له أبو داود
الترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
عن سهل بن أبي حكمة،
سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
أصحاب الكتب،
أخرج أصحاب الكتب الستة.
فإن لم تدعوا أو تجزوا الثلث فدعوا الربع،
يعني معناه إذا ما تركتم الثلث اترك الربع.
تخير للخار،
يعني كأنه الرحمن هو ينظر للمصلحة، إما يدع الثلث وإن لم يفعل فإنه يدع الربع.
فإن قال قائل: الخرف تقدير ليس بيقيني ظني،
نعم، لكنه طريق إلى تحصيل المصلحة، وقد ثبتت في السنة، وما كان ثبتت في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فلا كلام يعني بعد ذلك، لأنه ترك العيال على ذلك مصلحة وفائدة للمالك وللفقراء.
لكن المالك يعني ما دام مثلا تخمين قد لا يرضى بالخار، يجيب واحد ثاني يخرص يمكن يزيد أو ينقص.
لا، هو الواجب هو اختيار الخارفين الذين يعني يخرصون ويكونوا مأمونين ويكون على خبرة وهل ميراث وعن تقدير انه يعني يكون في الغالب يعني يكون متكرر، لانه يعرف يعني الحاصل لانه كيف انه هل هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. فعلى كل هم قال للعلماء قالوا أنه إذا لم يرضى أو أنه إذا هذا فإنه عليه الوقوف البين اللي هو المالك على ما يقول.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يفرط التمر. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيقرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. باب متى يفرط التمر.
باب متى يفرط التمر، والمقصود أنه يفرط إذا بدأ يطيب ويؤكل منه يعني رطب، فإنه عند ذلك يفرط ليتمكن صاحبه من الاستفادة منه وليحفظ حق الفقراء والمساكين. مثل ما أن العنب يعني يفرط عندما يستوي ويحتاج الناس إلى يطيب أكله والناس يأكلونه عنبا يعني رطبا، وكذلك عندما يأكل الناس يأكله يأكلونه جهوا يأكلونه يعني رطبا أو مذنبا، يعني أن يكون بعضه يعني أرطب وبعضه لم يرطب، فهو عندما يعني يستوي يخرص على صاحبه، ولو حصل جائحة بعد ذلك فإنه لا شرع عليه أو لا يلزمه، لأن الحق إنما يثبت وإنما يعني يكون بسلامته هنا لا. أما لو حصل جائحة عليه فإن الجائحة لا يلزم الإنسان بأن يدفع شيئا وقد اجتيح ماله وقد أصابته جائحة.
طبعاً جاءت أسئلة يقولون إيش معنى الخرص؟
الخرص هو أن يأتي العامل إلى النخل وينظر إليه وينظر فيه ويمشي فيه ويقول أن هذه تساوي مثلاً كذا كيلو أو تساوي كذا صاع، ثم بعد ذلك يخرج نتيجة وهنا ثمرت هذا البستان قبل الصيارة. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديقة المرأة قال إنه صلى الله عليه وسلم وهي خرصة قال إنها تبلغ 10 فيصد، وقال إذا رجعنا أخبرينا بالحقيقة والواقع. فلما رجعوا وقد حصل الجبال وحصل الخيل قال كلها 10 فيصد طبقا لما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخرص هو الحذر والتقدير بأنه يساوي كذا وكذا، لأن هذا يكون أهل النظر وأهل الخبرة وأهل المعرفة. بعض العلماء قال بأنه تخمين وأنه يعني ليس بيقين وأنه لا يؤول عليه، ولكن ماذا ثبت السنة بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه طريق شرعي.
قال حدثنا يحيى بن معين
يحيى بن معين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
الحجاج
بن محمد المصيصي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج مكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرت
وهذا يدل على أن فيه انقطاع وأن فيه واسطة بينه وبين من روى عنه ومن أخبر عنه، فهو منقطع وهو أيضا مدلس، لكن هذا واضح في الانقطاع واضح في وجود الواسطة. أخبرت عن ابن شهاب يعني بينه وبين شهاب وابن شهاب واسطة وابن شهاب من روى ثروة.
عن عروة
بن الزبير بن عوام وهو ثقة قبيح أحد فقهاء المدينة السابعة في عهد التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة كنت الصديق، وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بتهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف من أجل الانقطاع الذي فيه بين ابن جريج وبين الزهري.
فيفرط النخل حين يطيب قبل أن يؤكل،
يعني عندما يعني يأتي وقت أكله قبل أن يؤكل، يعني قبل ما الناس يأخذون منه، لأن المقصود هو أنه يمكن صاحبه من أن يجني، ومعناه إذا بدأ طيبه يحتاج إلى أن يجني منه لأنه بدأ، فإنه يخرص في هذه الحال ليمكن صاحبه من الانتفاع منه.
لكن سبقا ذكرتم أن الإخراج ما يكون إلا
عندما رجف التمر. هو تناهم على الانتفاع تخرج تمرا ما تخرج تمرا أنت تكفي نعم شيء من هو أبلا شك منها لا يخص يعني مرتين ما يخصه طويل هو يعني حجمه صغير جدا لأن هو جاء وقت الانتفاع له يخل، أما قبل ذلك لا يخل، لأن أرضى بأنها يزول وأن يتساقط وأن يطلب، وأما إذا طالب محطوط إليه عنده يطلب يخل، عندما يطلب ويحتاج إليه يتخل قبل أن يستعمله أهله، قبل أن يستعمله أهله.
هذا السؤال يقول هل عبد الله الذي رواه ذهب يخلص الجزية أو الزكاة؟
كما هو معلوم اليهود ليس عليهم زكاة ولا يعني تخرج من زكاة، ولكن يخلص من أجل من أجل حق المسلمين حقهم، لأن فيه النصف للمسلمين والنصف لهم، مثل ما عمل رسول أهل خيبر، عمل رسول أهل خيبر على أنهم يعني النصف يعملون ونصف المسلمين ونصف لهم، المسلمين لأن النقل لهم وهؤلاء لأن العمل عملهم في مقابل عملهم، فالخرص من أجل معرفة حق المسلمين الذي في النصف
الذي صلحوا عليه.
نعم الذي صلح عليه.
أشار في أن أبا داود أخرج الحديث كتاب البلوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم.
فخرصها عليهم؟ اي
كتاب البيوع
سيأتي ان شاء الله.
يقول ورجال اسناده ثقة كلام محقق.
نعم على كل ما بالنسبة للحديث هذا في انقطاع، ولكن ذاك اذا كان من صحيح فكما هو معلوم يكون عن موافق لما جاء في صحيح البخاري من ذات الخرص.
قال رحمه الله تعالى باب ما لا
يذكر.
لا ما ذكر. قال أخرج أبو داود كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر.
لكن الذي ذكر هذا أحد الطلاب نقله؟
لأنه محقق في نفس النسخة اللي معنا.
اللي هو الحاشية. الحاشية ذكر نفس الحديث.
إيه. قال باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي امامه بن سهل رضي الله عنه عن ابيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الجعور ولون الحبيب ان يؤخذ في الصدقه. قال الزهري لونين من تمر المدينه.
ثم رب العالمين يقول ما لا يجوز ان يؤخذ في الصدقه اي الرديء، ما لا يجوز ان يخرج في الصدقه هو الرديء. وقد سبق ان مررنا في زكاه الاموال ان المال يكون ثلاثه الاف، ثلث في الخيار وثلث في الوسط وثلث في الرديء، فلا يجوز ان يخرج في الخيار ولا ان يخرج الرديء، وانما يخرج من الوسط من اوساط المال. وهذا بالنسبه للماشيه وكذلك بالنسبه للثمر، لانه لا يخرج اطيب النخل واحسن ثمره ولا ارضاها وانما يخرج من الوسط. والترجمة ما لا يجوز ان يؤخذ في الصدقة اي يعني يكون يؤخذ على انه زكاة لان يكون رديء من رديء النخل ورديء الثمر. واولى حديث سهل بن حنيفة رضي الله عنه ان رسول الله عن الجعرور ولون خضروط ان يؤخذ في الصدقة، والجعرور ولون خضروط كما قال الزهري هما لونين من تمر المدينة.
نعم
من تمر المدينة يعني من أربع من رديء الأنواع من رديء التمر، ومعنى هذا أنه لا يؤخذ الرديء في الصدقة كما قال الله عز وجل لا أيها الذين آمنوا أنفقوا طيبات ما كسبتم من أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث بما تنفقون يعني الرديء وعدم الطيب، بل كما قال الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الجهلي وثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن سعيد بن سليمان.
عن سعيد بن سليمان وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عباد.
عن عباد هو بن العوام.
نعم.
عباد بن العوام أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان بن حسين.
عن سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في الزهري. هو ثقة إلا في الزهري. وحديثه أخرجه
قال تعليقا
مسلم في
المقدمة
قال تعليقا مسلم في المقدمة
عن أبي أمامة بن سهل
عن
الزهري
وقلنا الرقيق له هذا من رواية عنه لكنه جاء له مثالة في رواية عن الزهري كما يسيرون مثلا بعد ذلك
عن أبي أمامة بن سهل
اسمه أسعد وقيل له رؤية أخذ حديثه وأصحاب الكتب أخذ حديث أصحاب الكتب الستة عن أبي سأل بن حمرت أبي الله عنه حديثه أخذ أصحاب الكتب الستة
قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري
قال أبو داود وأسنده أبو الوليد وهو قيادة وهو مشان بن حمرت قطعة أخذ أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن كثير وهو قطعة أخذ أصحاب الكتب أخذ أصحاب الكتب الستة عن الزهري
سليمان كثير لا بأس به في غير الزهري
أيضا
نعم
لا بأس به في غير الزهري
قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن أوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل فيما حشفا فطعن بالعصا في ذلك القن وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة
ثم أرد أبو داود هذا الحديث حديث أوف بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وبيده عصا وهناك قنوة معلقة في المسجد أي أنه لمن يريد أن يأكل منه صدقة من يحتاج إليه أنه يأكل منه وكان ذلك القنوة الحشف والحشف هو الذي الرديء الذي يبس وصار يابسا وهو رديء ولهذا يعني يضرب يعني الشيء يعني بالرداء في الحشف وإذا جمع الصبر حصفين جنيتين قالوا حصفين وسوء طويلة حصفين وسوء طويلة يعني هنا سهردي أيضا الفيل أيضا فيه خلل فجمع بين حصفين جنيتين فالرسول صلى الله عليه وسلم طعم يعني صار يعني يلمسه بالعصا ويقول لو شاء رب هذا الدنو ليتصدق به خير منه تتصدق بخير منه وهذا فيه إرشاد تنبيه إلى أن تصدق بما هو خير وبما هو أولى لكن إذا كان الإنسان كل ما عنده من هذا القبيل هو معذور إذا كان كل ما عنده حسد وكل ما عنده هذا فالإنسان ينفق مما عنده ويتصدق مما عنده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن إذا كان عنده ما هو خير من ذلك فالأولى للإنسان أن يتصدق بما هو خير وإلا يتصدق بما هو سيء وبما هو رديء ثم قال
إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة
ثم قال صلى الله عليه وسلم إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة معنى هذا أن أجره على قدر عمله وعلى قدر العمل وعلى قدر الإحسان وعلى قدر العمل يكون أجر فيكون هذا عمله يعني قليل وعمله ضعيف لأنه يحصل أجرا على قدر عمله وعلى قدر فعله وقيل أنه يأكل ذلك حقيقة والله تعالى أعلم
قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي
نصر بن عاصم الأنطاكي ثقة أخرج له
لين الحديث أخرج أبو داود
لين الحديث أخرج له
أبو
داود
عن يحيى يعني القطان
عن يحيى ابن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب في الستة
عن عبد الحميد بن جعفر
عن عبد الحميد بن جعفر
وهو صدوق ربنا وهم
صدوق ربنا وهم أخرج أصحاب في الستة
البخاري تعليقا
البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة
عن صالح بن أبي عريب
صالح بن أبي عريب وهو
مقبول
أخرج أبو داود النسائي
وابن ماجه
ومن ناجح
عن كثير بن مرة
عن كثير بن مرة وهو
ثقة خبر بخلج القراءة وأصحاب السنن
ثقة خبر بخلج القراءة وأصحاب السنن
عن أوف بن مالك
عن أوف بن مالك رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أصحاب
الكتب الستة والحديث عن فيه لين الحديث وفيه ما هو مقبول لكن الإبان أمامه ضعف أمامه صححة ما أدري يعني ساعة صحيحة يعني كان شواهد أو شيء آخر
قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه.
وكان شيخ
صرت. وكان ابن وهب يروي عنه. حدثنا قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
ثم أرد أبو داود رحمه الله بترجمة باب زكاة الفطر، أي الفطر من رمضان. وزكاة الفطر يذكرها العلماء في كتاب الزكاة، وهي مرتبطة في رمضان، ولكن لكونها الزكاة يأتي ذكرها في باب الزكاة، وإن كانت متعلقة في رمضان وصرفها عندما يكون في نهاية رمضان، وقد أضيفت إلى الفطر الذي هو الفطر من رمضان، وذلك وهي شكر الله عز وجل على هذه النعمة، وهي إتمام الصيام وإكماله، وأن الإنسان يفطر لإتمامه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فهو في كل يوم يفطر يفرح لأنه يفطر لأداء تلك العبادة في ذلك اليوم. وإذا أكمل شهر رمضان وأفطر في آخر يوم فإنه يكون بذلك يفرح فرحا أكبر لأنه أتم هذه العبادة ووفق لهذه العبادة، وفرحة عند لقاء ربه حين يلقى ربه ويفيده على عمله وعلى صيامه وعلى تقربه الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي منها الصيام. وهي أضيفت إلى الفطر، والفطر إنما يكون في آخر في غروب الشمس في آخر يوم رمضان لأنه يحصل به الفطر. ولهذا يقول العلماء إنه هو الحد الفاصل أي غروب الشمس بين من تجب عليه ومن لا تجب عليه، فمن كان موجودا قبل أن تغرب الشمس يفرض أن زكاة الفطر، ومن ولد بعد غروب الشمس ليس عليه زكاة الفطر لأنه ليس موجودا في وقت وجوب الزكاة أو أي وقت حصول الفطر. ولهذا بعض العلماء يعتبر الفطر هو الغروب، وبعضهم يقول الفطر هو طلوع الفجر لأن وقت الليل وقت للأكل، يعني دائما والصيام إنما هو بالنهار، فيتحقق ذلك بكونه يأكل في اليوم الذي يليه الذي هو يوم العيد يعني بعد طلوع الفجر لأنه يحصل به الفطر. لكن كما هو معلوم تمام النعمة وحصول النعمة الكبيرة على الإنسان وأنه يوفق لأداء تلك العبادة إنما يتحقق بغروب الشمس، إنما يتحقق بغروب الشمس وبه يحصل الفطر من رمضان، بمعنى أن الإنسان ينهى رمضان. فهذا هو الأظهر، يعني كون المقصود بغروب الشمس وأن الفطر يتحقق بغروب الشمس، وأن تمام النعمة حصلت بكون الإنسان غربت عليه الشمس في آخر يوم رمضان وقد كان شهر رمضان وأكمله، فهي نعمة عظيمة على الإنسان. أورد أبو داود حديث ابن حداد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة عن صلاة العيد، ومن أداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. والحديث يدل على فرض زكاة الفطر وأنها فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله فهو مبلغ ما يفرضه الله وما يوجبه الله وما يشاءه الله، كما قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا فيكون هو الذي بلغ ذلك الذي أوحي عليه به، كما جاء في مكة والمدينة إبراهيم حرم مكة والرسول حرم المدينة أي أظهر حرمتها، إبراهيم أظهر حرمة مكة والرسول صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة، فالتحريم من هنا الله، هنا الذي جاء بالشرائع والذي فرض الفرائض وشرعه هو الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهي فرض واجبة متحكمة. وإنما فرضت لمصلحة جهتين، جهة المجتي والمساكين، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهذا يرجع للصائم، وطعمة للمساكين، وهم الفقراء المحتاجون الذين هم بحاجة إلى الطعام. وإذا فيها مصلحتين، فجمع بين مصلحتين، مصلحة طرفين، المتصدق والمتصدق عليه، المتصدق الذي هو المجتي فإنها تكون طهرة له من اللغو والرفث، وما يحصل له من اللغو وهو الكلام الذي ما يصعد، ولا مثل يعني مثل ما جاء في لغو اليمين وهي الأشياء التي مثل لا والله وبلا والله، يعني هذا قال لغو، والرفث هو الفاحش من القول، لأن الرفث يطلق على معنيين، يطلق على الجماع ومقدمة الجماع، ويطلق على الفاحش من القول، وهنا يراد به الفاحش من القول، فيكون ذلك طهرة له من ذلك الكلام الذي يحصل في حال الصيام. وأيضا طعم المساكين، اطعام المساكين واحسان اليه من اداها قبل الصلاة، وهذا يدل على ان وقتها يكون قبل الصلاة، وهذا هو افضل الاوقات واخراجها، وتقسم بعد الصلاة، تقسم بعد الصلاة، واذا جمعت تكونها تجمع تقسم، واذا كان الانسان اخرج ذهبه للفقير يعطيها اياه قبل الصلاة، وهذا افضل الاوقات واخراجها. ويجوز قبل العيد بيوم او يومين، لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جاء انهم ما يدل على ذلك، وانهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين، يعني مجال لعدم الا يحصل نسيان او يحصل فوات، وايضا يكون المساكين وصل اليهم ذلك الطعام حتى يكون يوم العيد قد تحققوا ان عندهم الشيء الذي يكفيهم، وان عندهم شيء من الطعام في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. ومن ايش؟
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني في يوم العيد. من أداها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات في نفس اليوم. وبعض العلماء قال إنه وقت إخراج، لأن المقصود إن هي زكاة الفطر، وأن الفطر يكون عندهم شيء يوم العيد، وأيضا يعني إذا جمعت زكاة الفطر فإنها توزع بعد الصلاة، فكذلك الإنسان لو أتى بها بعد الصلاة فإنها تعتبر في محلها، لكن فات وقت الفضيلة والوقت الأولى الذي هو يوم العيد قبل الصلاة، صلاة العيد.
قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي.
محمود بن خالد الدمشقي هو
ثقة في أبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة في أبو داود النسائي بن ماجه.
عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي.
عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هو ثقة.
نعم. أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي.
أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي.
عن مروان.
عن مروان بن معاوية الفزاري وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
هذا مروان يختلف عن أبي يزيد الخولاني ولا هو؟
ما أدري،
هذاك
مروان اسمه؟
لا، هذاك أبو يزيد مذكور في الكنى. إذا كان على هنا الإسناد قال حدثنا مروان. قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني. وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه.
وكان ابن وهب؟
وكان ابن وهب يروي عنه. قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن. فاذا كان قال عبد الله يريد به الشيخ الثاني عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، اذا محمود بن خالد ماذا قال؟ هو قال حدثنا مروان قال عبد الله
في الاسناد، يعني عندك عبد الاصحاب ذكر كل عنه عن ابو يزيد، يعني الاسناد وعن شيخ اسمه عن مروان.
لا، هذا ابو يزيد الخولاني من كرب الكنى بالتقريب،
لكن ما يعني من اللي قال اسمه يزيد؟ يعني كذا
هذا ابو احمد الحاكم
قال ان اسمه يزيد، وهو ابو يزيد. الذي يبدو يعني ما اعرف، لكن الذي يبدو بالاسناد ان قوله عن مروان انه مروان بن معاويه، ابو معاويه الذي هو الفزاري، مروان معاويه الفزاري، ويكون يعني هذا انه ذكر ذلك الذي هو شيخ شيخه، يعني شيخ شيخه ابو يزيد. ثم كون عبد الله بن واحد يروي عنه يعني يدل على ان من طبقه متقدمه، متقدمه، لان ابن وهب يروي عنها، يعني هو من شيوخ شيخ ابي داود.
نعم،
هو من شيوخ شيخ ابي داود. يقول ابن وهب يروي عنه، ابن وهب يروي عن 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 الناس متقدمين، فيبدو ان 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 هذا يعني قال عن عن شيخ شيخه انه شيخ صدق، وانه ليس مقصود من شيخه هو اللي هو
عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. فإذا كان كذلك في ترجمة تهذيب الكمال أبو يزيد الخولاني تلميذه مروان ابن محمد الطاقري. مروان ابن محمد الطاقري.
وليس يقول وجعله من تلميذه
اللي هو يعلم ما ذكر التلميذ إلا. هذا وثاني لكن هذا اللي يعني وجدتوني.
أنا في إذا كان كذلك أنا أصبح هذا لأن هذا مروان معاوية هو صاحب الطبقة هاي. الطبقة التاسعة. إذا كان مروان ابن محمد الطاقري.
الطاقري.
الطاقري. الطاقري.
نعم.
إذا كان معاوية فهو يعني ما قلته يعني ليس صحيح. يعني في تهذيب الكمال ما ذكر من تلاميذه الا ابن وليس فيه مروان بن معاويه
لا اما مروان هذا في الطبقه التاسعه يعني مشارك
في مروان كلهم في طبقه واحده
هذاك الثامنه
اللي هو الزياري لكن بيشوف شو هذا
الكلام نعم
يروي عنه يروي عن ابو داود يعني ما بينه وبينه يا شيخ واحد طريق ثقة خلال مسلم
وقال سنة نعم عن أبي يزيد الخولاني
أبي يزيد الخولاني مثلا
صدوق خلال أبو داود بن ماجه
صدوق خلال أبو داود بن ماجه
قلت هذه الكلمة وكان شيخ فقد في عبد الله بن عبد الله
بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله
وكان ابن وهب يروي عنه قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن